بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك أكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، احفظ نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا هو اللقاء 34. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag, zum 34. Vortrag über die Erklärung dieses spannenden Buches von der Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von der Taslim, von der Takbir bis zu Taslim.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان: التأمين وجهر الإمام به. التأمين وجهر الإمام به، قال المصنف رحمه الله. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته، ويمد بها صوته، وكان يأمر المقتدين بالتأمين، بعيد تأمين الإمام، فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. كان هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن يترجم المترجم. نشرع في الشرح والبيان.
Wir sind angekommen zum nächsten Thema, das Amin und dass der Imam es laut spricht. Wenn er, sallallahu alaihi wasallam, die Fatiha beendet hatte, sagte er laut, Amin. O Allah, erhöre mein Gebet, indem er, sallallahu alaihi wasallam, seine Stimme verlängerte. Er befahl seiner Umma, Amin zu sagen, wenn der Imam sagt, nicht den Weg derer, denen du zürnst und nicht den der Irregehenden. Dann sagt Amin, denn die Engel sagen Amin und einer von euch Amin im Gebet sagt und die Engel im Himmel Amin sagen und sie es gleichzeitig aussprechen, dann sind seine vergangenen Sünden vergeben. In einem anderen Hadith wird auch gesagt, dann sagt Amin, Allah wird euch antworten. Auch sagte er, sallallahu alaihi wasallam, die Juden beneiden uns um nichts so sehr, wie sie uns um den Gruß und um Amin hinter dem Imam beneiden.
التأمين له فضيلة عظيمة داخل الصلاة، فالتأمين خلف الإمام سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، ومن أمن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة حصل عدة فضائل، نذكر منها أولا موافقة تأمين المأموم، تأمين الإمام، وتأمين الملائكة، وهذه فضيلة عظيمة. لماذا؟ معلوم أن الملائكة الكرام مخلوقات من نور جبلوا على طاعة الله رب العالمين، كما أخبر ربنا في كتابه في أكثر من موضع عنهم وعن صفاتهم. فمن صفاتهم التسبيح وتعظيم الرب جل جلاله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من صفاتهم الطاعة وعدم اقتراف المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهنيئا لمن وافقهم في عملهم، وهنيئا لمن تأسى بهم. ففي تأمينك وموافقة التأمين للملائكة منقبة عظيمة جدا، لأنك وافقت خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم لعبادته، خلقهم للتسبيح وللتعظيم وللتمجيد. أيضا وافقت إمامك، والإمام هو صاحب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، والأقرأ هو الأعلم، لأن القراءة معناها الإتقان، فالإمام المتقن من أهل العلم، وأهل العلم هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فانظر رحمني الله إياك عندما تؤمن في الصلاة خلف إمامك هذه المنقبة العظيمة، فأنت أصبحت موافقا لأهل العلم وموافقا لملائكة الرحمن. وانظر إلى مناقب الملائكة ومناقب أهل العلم، فإن الله تعالى في سورة آل عمران أشهدهم على أعظم مشهود له على التوحيد، قال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر إلى هذه الشهادة العجيبة، شهد الله عز وجل لذاته بأنه الواحد الأحد، أعظم شهادة، فهذه شهادة من الله لذاته. وأشهد على هذا المشهود له العظيم هو التوحيد صفوة الخلق الملائكة، فهم يشهدون شهادة عيان، شهادة من رأى، فهم يحملون العرش وهم يسبحون وهم رسل الله عز وجل، فشهدوا شهادة عيان. ثم جاء بشهادة أولي العلم الذين شهدوا شهادة علم وشهادة يقين، فهم صفوة الخلق. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ولذا تقاس منازل الأمة باحترامها لأهل العلم، فالأمة التي توقر أهل العلم أمة مجبورة، أمة منصورة. ظلت أمة الإسلام عزيزة ما كانت تعظم العلم وأهله، وما كان للعلماء القول. عندما أهين العلماء وعندما فرطنا في أهل العلم النتيجة انكسار الأمة، كما قال الأعداء: من أراد أن يهدم أمة فعليه بأبواب ثلاثة، الأول باب المرأة، الثاني باب العلماء علماء الشريعة، الثالث باب المعلمين علوم الدنيا. لماذا؟ قالوا: لأن المرأة هي صانعة الأجيال ومربية الرجال، فإذا استطعتم أن تنفذوا إليها ضيعتم الأجيال. وقد نجحوا إلى حد كبير في هذا الباب، فأخرجوا المرأة من مملكتها بعد أن كانت المربية الحاضنة، بعد أن كانت الزوجة الودودة التي تتودد لزوجها وفيها الرحمة، أصبحت تشارك الرجال في كل شيء، وتركت بيتها وتركت تربية أولادها إلا من رحم ربي وعصم. أخرجوها من حجابها ومن عفتها إلى البنطلون الجينز وإلى الاستريتش وإلى البدلة الجينز وإلى القط والميني جيب والميكرو جيب إلى آخره، بل وتجد ممن يزعمون أنهم من الرجال وليس كذلك، زوجته ماشي عريان عادي وفرحان ومبسوط، بل يمكن هو اللي بيجيب لها الميكرو جيب والميني جيب، يجيب لها البنطلون والبادي كمان وسعيد. هؤلاء أشباه رجال وليسوا برجال، فاستطاعوا أن ينفذوا إلى هذا العريم، فطعنوها في عفتها فخلعت حجابها واستجابت لهم، وبدأت تشارك الرجال في كل شيء. والنتيجة فين الأبناء؟ الولد يا إما مرمي في الكيندر جاردن، يا إما عند ستو، يا إما عند جده، يا إما عند الجيران، وضاعت التربية، وفقد الأبناء حضن أمهم ورعاية حاضنتهم، فنشئوا على الأمراض والعلل النفسية، وعلى الحقد على المجتمعات وعلى عقوق الآباء والأمهات، فإن لله وإنا إليه راجعون. هي مشغولة بالنيولوك طول النهار، عمالة تعمل مكياج، تحط مونوكير وباديكير، مشغولة بالمرآة، بالمسلسلات، بالأفلام، مشغولة بالطبخة، هتطبخ ايه وهنعمل ايه، لكن فين التربية؟ إلا من رحم ربي وعصى. فين تربية جيل؟ دي قضية خطيرة قوي. لذا تجد أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان هم وأذيالهم يوجهون السهام إلى المرأة المسلمة. لماذا المرأة؟ كما علمتم. طيب علماء الشريعة ليه يا جماعة؟ لأن هدم العلماء وإسقاط العلماء هدم للإسلام ككل، فهم ورثة الأنبياء وحملة الدين، فإن أسقطناهم وأهناهم وزهدنا الناس في السماع منهم أو التلقي عنهم، النتيجة ضياع الإسلام. وده الحاصل في الأمة، حتى تجد معظم أفلامهم ومسلسلاتهم هجمها على أهل العلم. يجيب لك دايما رجل الدين في صورة إنسان هزؤ ملوش قيمة، يتشدق ويتقعر ويتنطع. يجيب لك في صورة مأذون مهرج بالياتشو. ليه؟ لإسقاطه وبيان عدم قيمته. في نفس الحال يجيب لك مدرس الموسيقى مثلا بروفيسور لابس أشيك اللبس، يركب أفخر السيارات ومشهور ومعروف، المغني والراقصة، لو يخليك تتعاطف مع الراقصة إنها بتأدي عمل وبتتعب. الراقصة بتتمال وسط الرجال، قالوا أصلا عندها طفل بتربيه يا عيني باللي بقى هتصرف بعض إن شاء الله، عشان أنت تحب الرقاصة يعني معذورة وتلتمس لها العذر إنها بتتعرى قدام الرجال يعني. إنما أهل العلم لا لا لا، ما تعاطفش معاهم. يجيب لك مثلا الشيخ في المسلسلات الأفلام متشدد إرهابي، ده حتى في بلاد المسلمين أفلام الإرهاب كلها عن علماء الدين. كما كنت أقول لإخوة أمس في مدينة مرسش، الشيخ لو ربى لحيته بقى إرهابي. طب شوف حخامات اليهود، لحاهم أطول من لحية الشيخ، والكل يجلهم ويوكرهم، صح؟ تلاقي كده الحخام اليهودي لحيته مش قد كده وماشي ما شاء الله، ده مش إرهابي؟ لا لا لا. طيب عندنا في بلادنا القساوسة لحاهم أكبر من لحاهم، طب دي مش إرهابي؟ مش إرهابي؟ لا 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 لا. أمال مين؟ المسلم لما يربي اللحية بإرهابي، إنما الحخام اليهودي لا، القس لا. طيب إيه كمان؟ حجاب المرأة. شوف كده نساء اليهود المتدينين حتى في فلسطين تعرفونهم، يلبسون نقاب أشد تغطية من نقاب المرأة المسلمة. إيه دي مش متشددة وإرهابية؟ لا لا لا. إما المرأة المسلمة تلبس الحجاب تبقى إرهابية، تبقى متشددة، تبقى. طيب شوف الراهبات في الأديرة، وانظر إلى زي، مش حتى بيسموهم الأخوات. لما تقول على الأهل أخت يقول لك ده تشدد. طب ما هي اسمها إيه؟ الراهبة بيسموها إيه؟ الأخت. ولسه حجاب، ده مش إرهاب ولا إيه؟ مش تشدد؟ مش طبعا. ده أنت تهاجمش ليه دي؟ اللي يقول لك دي متفرغة للرب، لخدمة بيت الرب. واضح؟ وهكذا. إذن كل ما يفعله المسلم لا مشكلة، إنما هم يفعلوه بلاش كده. لو حصلت أي مشكلة فيها بس واحد مسلم حتى لو كان خمرجي يبقى إرهاب. المسجد في تكساس يولعوا فيه بالنار، مش إرهاب. المصلين يقتلوا في المسجد في كندا وهم بيصلون ركعون ساجدون، مش إرهاب. مش إرهاب مسيحي ده، إنما لو فيه بس حد مسلم الإرهاب، والإعلام يقوم ما يعودش ولا إيه؟ هذا الهدف. الهدف إسقاط علماء الشرع. فلو هدموا العلماء هدموا الشرع. للأسف من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أصبحوا أذيالا لهم، إما بعلم وإما بجهل وغباء. موجة التجريح بتاعة العلماء، إسقاط العلماء والطعن في العلماء والطعن في الدعاء وإسقاط الدعاء لحجة إيه؟ الحفظ الشريعة. طب أنتوا علمتوا الناس الشريعة؟ أبدا، لا هم لهم إلا الغيبة والطعن في العلماء. العالم فلان مش عارف ايه وده مش عارف ايه، اسقطوا كل علمائنا من على الساحه. وده كله تأييد للايه؟ اعداء الاسلام، لان في هدم للشريعه. كذلك المعلم حتى وكانت علوم دنيا، لان المعلم بيربي اجيال، داخل الفصل الدراسي في المدرسة، طب نسقطه. فبدأ يعملوا بعض المسرحيات لإسقاط المعلم، زي مصر عندنا في مصر مثلا مدرسة المشاغبين لما دمروا التعليم تماما وأصبح المعلم لا قيمة له ولا منزلة، فضاعت الأجيال وضاع العلم وضاعت القيم. قضايا لابد أن نعقلها وأن نعيها وأن نكون على بصيرة بما يراد بأمتنا. فانظر إلى منزلة أهل العلم وأهل الفضل. ولذا رحم الله الحافظ ابن عساكر عندما قال: إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة ومن ابتلاهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. إخوة، لا يمكن لأحد أن يطعن العلماء وينجو أبدا أبدا. لماذا؟ لأن غيبة المسلم محرمة، فما بالك بالعالم؟ وأنت عندما تغتاب العالم أو تطعن في العالم إنما تهدم الشريعة، لأن بطعنك في العالم تصرف الناس عن السماع منه، فإذا صرفت الناس عن تلقي العلم عنه النتيجة ضيعت الشريعة. فغيبة العلماء شديدة، ليست بالأمر الهين. لذلك عطف الله بهم مع ملائكته على الشهادة لأعظم مشهود له، بل آيات كثيرة جدا. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أبدا يا أخوة يستوي أبدا. يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واضح؟ إذن أول من قبل من يؤمن في الصلاة مع الإمام خلف الإمام أنه وافق الإمام ووافق ملائكة الرحمن، ودي منقبة عظيمة جدا أن تكون مع هذه الزمرة المباركة، زمرة الملائكة وزمرة أهل العلم. الثانية، المنقبة الثانية للتأمين، المغفرة، لأن قولك آمين بمعنى يا رب استجب، يا رب استجب، فهو دعاء بالاستجابة. والله تعالى قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذا كان عمر يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن المرء إذا وفق للدعاء الإجابة ضمنها الله عز وجل، لأنه القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا وفق الإنسان للدعاء باعتدال دون اعتداء فليعلم أن الإجابة قد ضمنها الله رب العالمين. وده اللي جعل ابن القيم وغيره من أئمة السلف يقولون: إذا رأيتم الرجل يكثر من سؤال الله الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، لأن الله تعالى ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يستغفر الله فاعلموا أن الله قد غفر له، لأنه ما أجرى على لسانه الاستغفار والتوبة والندم إلا وأحب توبته سبحانه جل جلاله. فأنت عندما تقول آمين أي استجب يا رب، فتحظى بمغفرة الذنب وبالنص كمان غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الثالثة للتأمين مع الإمام أنك في منزلة عالية، من أجلها حسد اليهود أهل الإيمان على التأمين والسلام. ودي هنفصل فيها في قضية هذه المنقبة العظيمة، وكيف أن غيرنا يحسدنا على ما نحن فيه من إيمان ولذا يحاربوننا، فهذا نتيجة حسد دفين في القلب على ما أنتم فيه من طهر ونقاء وعز وعلو. نعم.
Das Amen laut hinter dem Imam, nach dem Imam zu sagen, ist eine Sunna. Eine Sunna, die mehrere Vorzüge mit sich bringt. Der erste Vorzug, den man erhält, ist, die Zustimmung der Engel. Die Zustimmung der Engel und des Imams. Es ist ein Vorzug, weil die Engel sind ja diejenigen, die Tasbih, die nur Allah Azza wa Jal dienen, Tag und Nacht. Sie essen nicht und sie sind immer gehorsam, was Allah ihnen befiehlt. Aus diesem Grunde ist es für uns Menschen eine gewaltige, gute Tat, wenn wir diesen Engeln zustimmen bei dem Sagen von Amin nach dem Gebet. Und der Imam, der vor uns betet, ist ja bekanntlich derjenige oder der am meisten Lesende. Das heißt, er ist derjenige, der am meisten Wissen hat. Und die Wissenden sind ja, wie man weiß, die Erben der Propheten. Und aus diesem Grunde die Zustimmung der Engel und der Imam ist ein Vorzug der Vorzüge, die wir gerade erwähnen werden. Man sagt auch, oder ein Gelehrter hat gesagt, damit man eine Umma zerstören kann, muss man auf drei Sachen achten. Die erste Sache sind die Frauen. Zweite ist die Gelehrten. Die dritte sind die Lehrer. Weil die Frauen sind diejenigen, die die Generation auf die Welt bringen. Sie ist für die Erziehung zuständig. Und wenn man die Frauen auf den falschen Weg bringt, dann kann man die Generationen, die in Zukunft kommen werden, schlecht beeinflussen. Und das passiert heutzutage ebenfalls, dass die meisten Frauen sich von der Religion weit entfernt haben und jeder will Frauenrechte haben. Sie arbeiten, statt ihre Kinder zu erziehen. Sie ziehen sich unislamisch, Miniröcke, Kleider und so weiter. Der zweite Punkt sind die Gelehrten. Wenn wir die Gelehrten zerstören oder wenn man die Gelehrten zerstört und sie beschimpft, damit zerstört man auch den Islam. Aus diesem Grunde, man sieht ja auch heutzutage, dass die meisten Gelehrten oder viele Gelehrte in Filmen als Witzfiguren dargestellt werden. Und unter die meisten Filme werden sie als Terrorist dargestellt. Es geht immer darum, dass wenn wir einen Menschen in einem Film sehen, der einen Bart trägt oder ein islamisches Kleid anzieht, ist er automatisch ein Terrorist. Sei es in den amerikanischen Filmen, als auch in den russischen Filmen, der Moslem ist immer ein Terrorist. Natürlich wissen wir, dass es andere Menschen gibt, die noch längere Bärte haben, wie unser Sheikh Hafizahullah. Das sind die Juden, die haben längere Bärte, aber sie werden niemals als Terrorist beschuldigt. Sie dürfen ihre Religion weiterhin verfolgen. Es gibt auch sehr viele Schwestern, die werden sogar als Schwestern benannt im Christentum, die auch Schwestern benannt werden, die ziehen Kopftücher, die sind sogar strenger als die muslimischen Frauen, die Kopftücher tragen. Und sie werden als Frauen dargestellt, die einfach mal Zeit nur für Gott lassen und ihn nur anbeten. Aber unsere Frauen werden erniedrigt. Die Muslimen werden in dem Sinne immer wieder ins schlechte Bild gebracht. Wenn eine Moschee in Kanada zerstört wird oder die Gebetenden getötet werden, dann ist das kein Terrorismusattentat, der von den anderen Personen gemacht worden ist oder ausgeübt worden ist. Aber solange nur ein einziger Moslem in irgendeinem Terrorakt beteiligt war oder ist, dann heißt es direkt, es ist ein Terroranschlag von den Terroristen, in dem Sinne von den Muslimen. Der dritte Punkt sind die Lehrer. Die Lehrer sind natürlich diejenigen, die die Kinder erziehen. Und es werden ebenfalls in mehreren, der Fernseher ist eine Waffe, Propaganda veröffentlichen. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Madrasatul Musharribin, ist ein Theaterstück, wo die Lehrer auch als Witzfiguren dargestellt werden und der respektvolle Umgang geht damit verloren. Und abgesehen davon ist die Al-Riwa, die üble Nachrede für einen Gelehrten, ist eine gewaltige Sünde. Es ist deshalb eine gewaltige Sünde, weil die Menschen, die diesen Gelehrten zugehört haben, werden ihnen nicht mehr zuhören Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran in mehreren Stellen, wie hoch der Stellenwert der Gelehrten ist. Der zweite Punkt, also der zweite Vorzug, ist die Verzeihung. Das heißt, wenn wir Allah, wenn wir Amin sagen und die Engel ebenfalls Amin sagen, dann damit sagen wir quasi, O Allah, erhöre uns. O Allah, erhöre uns. Und ein Gelehrter, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt auch, wer von uns oder derjenige, der immer ein Dua macht, O Allah, bringe mich ins höchste Paradies, dann ist er definitiv oder kommt er definitiv da rein, weil Allah war derjenige, der ihn dafür, der dafür gesorgt hat, dass er diesen Dua sagt, und aus diesem Grunde kommt er ins höchste Paradies, bi'idhnillah. Und der dritte Vorzug ist, dass wir Muslime mit diesen Eigenschaften einen sehr hohen Stellenwert bekommen, denen die Juden uns beneiden. Ein hoher Stellenwert, den die Juden bei uns beneiden. Ja.
قلت لكم أن اليهود يحسدوننا أهل الإسلام على ما نحن فيه من خير، وأقصد خير الدين، خير الإيمان، ما تقوليش إحنا منكسرين، إحنا مستضعفين. إحنا بنتكلم عن عطاءات الإيمان، لأن الهزيمة والنصر قدر كوني من أقدار الله عز وجل، له أسبابه، إن توفرت تحقق وإن تخلفت تخلف، لأن سنن الله لا تجامل أحدا. فعطاء الإيمان، في الحديث أحد اليهود التقى بعمر رضي الله عن عمر وقال لهم آية عندكم، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأل عمر ما تلك الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة وهو يوم جمعة على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، واتخذنا هذا اليوم عيدا. فانظر إلى الحسد على كمال الدين وإتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلابد أن تشعر بالفخر أنك من هذه الأمة، أمة الاستجابة، أمة التوحيد، الأمة التي جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإياك أن تعطي من نفسك في دينك الدنية، إياك أن تستحي وأنت في مجتمعات غربية أن تظهر شعائر دينك، تبقى مشكلتك مشكلة. أنت مسلم، مش أنت اللي تتوارى من إسلامك، مش أنت اللي تستحي من إظهار شعائرك. إذا كان أهل الباطل يظهرون شعائرهم الباطلة ويفتخرون بها، طب أنت إحكايتك؟ أنت إحكايتك؟ هو أنت مسلم ولا أنت إيه بالضبط؟ أنا عايز أسألك، عجيب أمرك، أنت مسلم، مسلم من خير أمة، مسلم جعل الله لك العلو، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر، أمة عجيبة، أمة يكتب لها من خلقها العلو، وترضى بالدنية تبقى مشكلة. لا أنا مسلم، مسلم مسلم مسلم، عندي وقت للصلاة لابد أن أصلي، مسلم لا أشرب الخمر، مسلم لا أكل الخنزير، مسلم لا أختلط بالنساء بلا ضوابط، مسلم لا أسمع الغناء ولا الموسيقى، مسلم أنا مسلم، مسلم لا أصافح النساء، أنا مسلم. عزة، انا مسلم. انما اصل انت خايف من الدنيا بقى، خايف على دنيتك، تبركن ونشوف غيرك، لانك لا تصلح للسير في هذا الطريق. الطريق ده محتاج رجال، انت لا تصلح، ودي القضيه لازم تنتبه لها. عزتك في اسلامك، والله ان تركت الاسلام لن تكون لك الا المذله، قالها عمر الفاروق، قال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. دي قضية مفروغ منها. هذا الأثر أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. يبقى عزتنا فين؟ في الإسلام يا إخوة. قرأوا كده في سورة المنافقون عندما قال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ونزل الوحي على قلب نبينا وغضب أصحاب النبي. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي جليل، ابن صحابي، أبو رأس المنافقين في المدينة، وابن إيه؟ من صادق الإيمان. طبعا لما غضب الصحابة خشي عبد الله ابن أبي بن سلول أن يقوم أحدهم بقتله، ده بيسب النبي. فأتى النبي وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن أردت قتله فاجعل ذلك لي أنا، فإني لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض. إذا كان الحكم الشرعي أنه يقتل أنا أقتله، لكن ما يقتلوش حد غيري. يا الله ابنه، نعم دين يا إخوة. بل في بعض الروايات طبعا النبي قال: لا يا عبد الله سوف نكرمك في أبيه، يعني اطمئن ما في شيء، عفونا عنه. يعني شوف شوف جمال النبوة يا إخوة، لمن يسبه يعفو ويقول لولده سنكرمك في أبيك. فماذا يفعل هذا الابن الصادق الإيمان؟ في بعض الروايات يخرج على حدود المدينة، لأن أبوه كان جاي من الغزو في معركة، وشهر سيفه، أبوه جاي عشان يدخل المدينة، قال: والله لن آذن لك بدخول مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله، حتى تعلم من منكم الأعز ومن منكم الأذل. الله أكبر، الله أكبر. فأذن له النبي، قال: أدخله يا عبد الله سنكرمك في أبيك. فنزلت الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى العزة لمين؟ لله ولرسوله ولأهل الإيمان يا إخوة. أنت اللي عندك العزة بإيمانك، أنت اللي عندك العزة بإسلامك، فانتبه، الله يرضى عليك. اوعى ترى نفسك في موضع دون أبدا. أنت عزيز، عزيز بتوحيدك لربك، عزيز باتباعك لنبيك. ولابد أن تعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تخشى فوات رزق لأن الرزق مقسوم، لا تخشى فوات وظيفة لأنها من الأرزاق، وإن فاتت ليست لك، ليست لك، ومهما فعلت لن تكون إن لم يقدرها الله لك. فكن عزيزا واطلب بعزة، وكن مسلما، كن مسلما. قضايا مهمة أو لازم نفهمها، لازم نفهم يا إخوة عقيدتنا، ولازم نفهم ديننا عشان نعرف إن إحنا أمة عزيزة بإسلامنا. يبقى العزة لله والعزة للرسول والعزة لأتباع النبي محمد من أهل الإيمان. هذه واحدة. اليهود كانوا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة. يا الله شوف شوف بيحسدونا على إيه، يعني ديننا علمنا كل شيء حتى دخول الخلاء. النبي علمك إزاي تدخل تقضي حاجتك، يا الله علمك الاستنجاء وعلمك الاستجمار وعلمك الآداب وعلمك التخلي، ويا الله إيه الجمال ده. فكان اليهود بيحسدونا على ده، من القصص الواقعية في هذه المجتمعات الغربية. أخ كان يحكي لي قصة في قضية الاستنجاء. هو بيعمل في شركة هنا ومعظم اللي معاه غير مسلمين، فأحدهم كان قريبا منه في العمل فلاحظ عليه أمرا، كلما دخل الخلاء أخذ معاه كنينة ماء كما تسمونها، زجاجة مية. طبعا هم لا يغسلون، ما أعرفوش الكلام ده، يعني المناديل وخلاص، ما عندهمش إيه استعمال الماء في الخلاء. حتى معظم حملات ما فيش فيها شطافات، غير في المساجد بس تجد الشطاف، هم ما عندهم هذا. فهذا الرجل من حب استطلاعه بدأ يسألهم، طب تعمل إيه كل ما تدخل الخلاء تاخد معاك الماء الزجاجة دي؟ قال أنا مسلم، وده اللي أنا عايز أوصله له، أنا مسلم وديني بيأمرني عند قضاء الحاجة أن أستعمل الماء في التنظيف. قال له إزاي؟ وين؟ قال له آه بنظف نفسي كويس. أصله قال له بقول لك إيه، ما تجرب مرة، تجرب هترتاح وتبقى كويس قوي. قال له لا 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 لا، خلاص ما تسأل، اسكت. يوم بعد يوم بدأ يسأل تاني، قال له هقول لك أنا هجرب، هات لي إزازة مية. ودخل مرة، يقسم الأخ ده في اليوم ده بعد ما غسل أول مرة بدأ كل شوية يخش الحمام وياخد المية. عجبته العملية، قال له يا ده أنا إيه ده، ده أنا اتبسطت قوي، ده العملية دي جميلة جدا. إزاي؟ قال له والله صح، والله يا أخو بيقسم أسبوع من الغسل ودخل الإسلام. قال له ما أجمل هذا الدين الذي علمكم هذا. يا شوف اللي أنت مش واخد بالك منها، اليهود كانوا يحسدون عليه إن محمدا علم أمته كل شيء حتى القراءة، علمك إزاي تنظف نفسك، ما أجمل هذا الدين. تخيل بقى اللي بيدخل الخلاء ده من غير ما يمسع ومن غير ما يغسل وكذا وكذا، ويجي شوية يتحرك كده ولا حاجة، يا حك ما بيطيقش نفسه هو نفسه، غير العلل والأمراض والآفات. ده القرآن أثنى على أهل الإيمان بهذا الباب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب. ومن أنواع الحسد أيضا على تأمينكم خلف إمامكم وعلى السلام، إفشاء السلام يا إخوة. يا الله يحسدون على كل، نعم، حتى تعلم أنك عزيز بدينك. أو الله يا إخوة، الإنسان يشعر بعزة عجيبة لاتباع هذا الدين. ولذا قال القائل: ومما زادني فخرا وكدت بأصبعي أطأ الثريا، أي النجوم، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر، تفخر، أنت مسلم، أنت من أتباع محمد، أنت من أتباع خير دين، أنت من أتباع أفضل الأنبياء والمرسلين. فكن عزيزا، كن عزيزا، واعلم أن ما قدره الله كان، وما لم يقدره لا ولن يكون. نعم.
Meine lieben Geschwister, die Juden beneiden uns, welche gute Religion wir haben. Schämt euch nicht, dass ihr Muslime seid. Und versteckt nicht die islamischen Pflichten. Du hast die beste Religion. Allah Azza wa Jal sagt, dass diese Umma die höchste Umma überhaupt ist. Wenn jemand dich fragt, sagt, ich bin ein Muslim und ich höre keine Musik. Ich höre keine Musik, weil ich ein Muslim bin. Und ich gebe Frauen keine Hand, weil ich ein Muslim bin. Und ich muss beten, weil ich ein Muslim bin. Schämt euch nicht bei sowas. Dieser Weg ist nur für richtige Männer gedacht. Wir alle müssen stolz drauf sein. In der Sahabi-Zeit früher hat ein Munafiq sich als stolz erwähnt oder gesagt, sich als stolz bemessen und hat den Propheten als den Erniedrigenden dargestellt. Und Allah Azza wa Jal hat den Propheten diese Angelegenheit offenbart. Das heißt, sie wussten, dass dieser Mann ein Heuchler ist und das gesagt hat. Und der Sohn von ihm ist ein Gefährte gewesen. Er hat das erfahren. Und die Sahaba, die Gefährten, ich sage am besten Sahaba, sie waren sehr böse gewesen darüber. Sie waren sauer gewesen, dass dieser Heuchler den Propheten als den Erniedrigenden genannt hat. Und da der Gefährte, der Sohn von ihm, Angst um seinen Vater hatte, er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm: O Prophet, wenn du ihn töten willst, dann lass mich das machen, weil ich kann nicht damit leben, den Mörder meines Vaters leben zu sehen. Und schaut euch die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Wir werden ihn nicht töten, macht dir keine Sorgen, er wird leben. Und subhanallah, dieser Heuchler, der war ja auf eine Schlacht gewesen. Und bevor er in Medina eintreten wollte, ging sein Sohn, der Sohn von ihm, mit einem Schwert aus Medina heraus und hat ihn empfangen, bevor er reinkam, und sagt zu ihm: Stopp, nicht reinkommen, bis der Prophet es dir erlaubt hat, damit du weißt, wer der Stolze von euch beiden ist und wer der Erniedrigende von euch beiden ist. Und dann sagt Allah Azza wa Jal in Surat al-Munafiqun in der weiteren Ayah, dass die Stolzen, die Mu'minin sind die Stolzen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Stolz ist für Allah, für den Propheten und für diejenigen, die glauben. Und die Juden waren sogar, die haben uns so stark beneidet, dass sie damals gesagt haben: Schaut euch den Propheten an. Er hat ihnen alles beigebracht, sogar ihnen beigebracht, wie sie den Stuhlgang machen. Er hat es quasi, die haben so dargestellt, als wäre es etwas Schlimmes. Dabei ist eine Barmherzigkeit für uns etwas Schönes, was für eine wundervolle Religion wir haben. Und der Schir erzählt eine Geschichte über einen Bruder, der ihn das berichtet hat. Er hat auf der Arbeit immer eine Flasche mitgenommen, damit er Istinja macht. Und ein Mitarbeiter von ihm hat immer wieder gesehen, wie er in Gebetszeiten diese Flasche mitgenommen hat, ins WC reinging und wieder rauskam, jedes Mal. Und er hat sich gewundert. Er ging zu ihm und fragte: Wieso nimmst du die Flasche immer mit? Er sagte: Ich bin Muslim. Und das ist das, was der Schirr euch beibringen wollte. Er sagte: Ich bin Muslim. Er ist stolz drauf. Er sagt: Ich bin Muslim und der Islam befiehlt mir, Istinja vor jedem Stuhlgang zu machen. Er sagte: Es ist eine wundervolle Sache. Probier es mal aus. Er sagt: Nein, das kann ich nicht machen. Okay, verstanden. Das nächste Mal, immer wieder, hat er wieder gefragt. Da kam zu ihm der Deutsche zu ihm und sagte: Weißt du was, ich werde es mal ausprobieren. Und er hat zweimal ausprobiert und hat gesagt: Boah, ist das eine coole Sache. Ich fühle mich besser. Ich werde es nochmal machen. Und der Sheikh schwört, dass nach einer Woche ist er, alhamdulillah, in den Islam eingetreten. Abgesehen davon, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, ich habe die Ayah jetzt nicht bei mir, dass Allah Azza wa Jal erliebt die Reuenden, die Bereuenden oder Reuenden und die Reinigenden, die Reinheit. Das heißt, die Menschen, die sich reinigen, die liebt Allah Azza wa Jal. Damit ihr den Stellenwert der Tahara kennenlernt, die Reinheit kennenlernt. Genau. Die Juden beneiden uns für den Islam und deshalb müssen wir dafür stolz sein.
الآن متى يكون تأمين المأموم خلف الإمام؟ في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين للإمامه يجهر ويمد بها صوته آمين. طبعا المد الثاني في آمين بيسمي العلماء القراء يعني في التجويد مد عارض للسكون، وده بيكون حركتين أو أربع أو ست حركات، فلك أن تقول آمين حركتين آمين. أربع آمين. ست. خلاص ده اسمه المد العارض بالسكون. فالمد بيكون في الآخر. طبعا الأول حركتين فقط. آمين مش صراحة فين. خلاص خلاص الله يكرم. آمين مد هناك بقى الله يكرم. طيب إمتى أأمن أنا كمأمون؟ النص الثاني بيبين وكان يأمر المقتدين أي المأمومين بالتأمين بعيد تأمين الإمام. ده كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني. كلمة بعيد دي بعيد أحد طلاب العلم المقربين من الشيخ رحمه الله تعالى، كنت قرأت له في كتابه على شرح صفة صلاة النبي والشيخ بازمول، قال عندما جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى المملكة العربية السعودية سألته متى يؤمن المأموم خلف الإمام، فقال يسبقه الإمام بحرف أو حرفين. يسبقه الإمام بحرف أو حرفين. أنا عندي كلمة أمين فيها الهمزة والميم والياء والنون، فإذا سمعت الإمام قال قول معاه، سبقك بحرفه حتى تنتهي معه، أو سبقك بحرفين آم لسه بين تأمين قل معه. فكان ده رأي الشيخ رحمه الله تعالى أن يسبقك الإمام بحرف أو حرفين. طيب بعض العلماء يقول بعد أن يفرغ من قوله ولا الضالين، لأن فرغ ورد فيها النص، والشيخ ذكر الحديث رحمه الله قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن لا يجوز للمأموم أن يؤمن قبل تأمين الإمام، لا يجوز للمأموم أن يؤمن قبل تأمين الإمام، ينتظر أن يسمع الإمام يؤمن. ده إذا كان الإمام بيؤمن، ودي المشكلة كثير من الأئمة للأسف يفرطون في هذه السنن، تجده في الجرائد يقرأ وما يؤمنش، يقول لك ما أنا بأمن في السر. يا ولدي ما ينفعش تأمن في السر، لازم تأمن جهرا. أرأيتم لماذا كنا نشدد في قضية الإمامة؟ إن كثيرون يتقدمون للإمامة بغير علم ولا يحسنون الصلاة، ودي قضية خطيرة. يبقى على الأقل تكون عارف السنة. فالإمام ينبغي أن يقول آمين بصوت جهري في الجهرية. لماذا؟ حتى يؤمن المأموم بتأمينه. خلاص؟ كثير من ما بيأمنوش، يقرأ ويروح ساكت. يا عم الشيخ ما تأمن الله يهديك، ده في نصوص وردت. طبعا هو لم يقرأ تلك النصوص وليس على علم بتلك النصوص، ودي المشكلة. إنما الإمام عنده فخر وخلاص عايز يتقدم وخلاص، ودي المشكلة. الإمامة تكليف وليست تشريفا، ده تكليف ومسؤولية يا إخوة، أنت تحمل تبعة من خلفك ممن يصلي، ودي قضية لازم تنتبه لها. إذن لا تتقدم إلا بعلم، إلا عند الضرورة تسد ثغر من ثغور المسلمين لو الإمام غاب، فنفرق بين هذا وبين ذاك. اللي بيسد ثغر يكفيه يكون قارئ يتقن القراءة علشان يصح صلاة الناس، ده بيسد ثغر. الإمام النهاردة ما جاش، ما يقولش أستنى ما عنديش علم بالإمام مش أخش، وده ما يخشش، يبقى بالتالي هنضيع فرائض المسلمين، وممكن يدخل من لا يحسن ويبطل الصلاة. فنقول لك فرق بين ان انت بتسد ثغر او ضرورة، وبين ان انت امام راتب لمكان لازم تتعلم. هنقول لك تعالى مثلا شيخ حسام امنا لمدة شهرين، اتعلم بقى اصبحت امام راتب للان شهرين، يبقى روح على الاقل هات كتاب صفة صلاة النبي وشوف احكام الامامة ايه، او اسأل العلماء. الامور الظاهرة في الامام لازم اتعلمها ايه، قول لي ممكن اتعلم عشان ما ادخل امام، نعلمك افعل كذا وكذا 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 عشان تضبط صلاة الناس. فإذا سمعت الإمام فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين بتأمن مع تأمينه. طب هو ما بيأمنش، أنت بقى تأمن بعد ما يخلص الآية الأخيرة دي. وبعد كده بينك وبينه ناصحا هامسا في أذنه بينك وبينه شيخنا بارك الله فيكم، النبي أمر الإمام أن يؤمن، بارك الله فيك، لأنه لابد أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، وأنت لا تؤمن جهرا. يقول لك ما انا بامن سرا. نعم انا اعرف ان انت بتامن سرا، لكن في الصلاه ان كنت اماما لازم تامن ايش؟ جهرا في الجهريه،
إنما تكون منفرد يبقى أمن سرا براحتك. إنما الآن إحنا في صلاة جماعة وأنت الإمام والصلاة جهرية، فلا بد أن تؤمن حتى نؤمن بتأمينك. إذن التأمين مع تأمين الإمام، أو يسبقك الإمام على قول الشيخ رحمه الله بحرف أو حرفين، المهم يوافق تأمينك تأمين الإمام وتأمين ملائكة الرحمن. نعم نعم.
الشيخ سؤال سخيف، حركتين الحركات حركات من ولا مين؟
الألف والميم مثلا، آمين دي كده حرفين، أو الألف بس يسبق المهم حرف أو حرفين.
Nun stellt sich die Frage, wann sollte man immer Amin sagen? Es gibt zwei Arten. Einmal sollte man Amin sagen nach der Al-Fatiha. Das heißt, nachdem der Imam sagt, dann sagen wir alle Amin. Andere Gelehrte sagen, solange man die ersten beiden Buchstaben gehört hat, also solange der Imam sagt sagt ihr Amin. Oder wenn er sagt M, sagt ihr Amin. Aber ihr dürft nicht, oder es ist nicht erlaubt, Amin zu sagen, bevor der Imam Amin gesagt hat. Und es gibt manche Imame, die sagen Amin in ihrem Herzen. Sie sagen das nicht laut. Und das ist ebenfalls nicht erlaubt. Aus diesem Grunde sagt der Sheikh, man sollte zumindest, wenn man als Imam vor anderen Leuten betet oder mit anderen Leuten betet, die Sunnen kennenlernen, wie man beten soll. Zumindest dieses Wissen sollte man bei sich haben. Und man sollte natürlich auch den Imam, nachdem er gebetet hat, einen Ratschlag geben, dass ein Imam Amin laut sagen muss. Und wenn der Imam kein Amin gesagt hat, dann müsst ihr oder solltet ihr nach der Fatiha Amin sagen. Und ein Imam zu sein, das trägt eine Riesenverantwortung für einen. Das ist eine Riesenverantwortung. Und deswegen sollte man vorher lernen, wie man betet und Wissen haben, damit man es nicht zulassen kann, dass irgendeiner, der kein Wissen besitzt, für viele Menschen betet. Weil, wie gesagt, das Beten hinter einem Imam oder der Imam Imam zu sein, ist eine Riesenverantwortung.
Nein. طبعا مما يؤيد قول الشيخ الأبن رحمه الله تعالى في قضية التأمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمن، فالفاء دي بيسمى العلماء كأداة عطف للسرعة، يعني سرعة التأمين خلفه، بمجرد ما تسمعه يأمن أمن معه، لأن الفاء للسرعة، خلاص؟ لك إذا أمن فأمنه، فتسمعه بس يأمن تروح مأمن معه على طول حتى يوافق تأمينك تأمينه. أيضا يا إخوة الأحاديث الوردة هنا فيها حث من النبي عليه الصلاة والسلام على متابعة الإمام، ومتابعة الإمام متابعة للسنة وبعد عن البدعة، فالنبي كان حريصا على أمته على أن تكون متبعة لا مبتدعة، ولذلك من البدع مخالفة الإمام داخل الصلاة. قال العلماء فمن البدع الفعلية من يطيل ركعة بعد رفع الإمام من ركوعه، أو يطيل سجدة بعد رفع الإمام من سجوده. تجد بعض الناس مثل الإمام راكع وانت راكع معاه، هو رفع وانت لسه راكع، طب بتعمل ايه؟ إذا رفع فارفع، خلاص هو رفع ارفع بعديه على طول. الإمام رفع من السجدة وانت ساجد ليه؟ البادر بتدعو ايه؟ يبقى عندك إمام، قال الله أكبر الله أكبر على طول وراك، ما تنمنيش انت على الأرض في سجودك، ما ينفعش، دي بدعة، خالفت إمامك لا يجوز. والنبي أمرك بالمتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلاص تجد بعض الإخوة للأسف يبقى إمام قام من السجدة ودول نايمين، طب ده يقوم إمتى؟ ده عايز واحد يخبطه عشان يقوم، واضح؟ قم أمامك قام، خلاص انتهت، وهكذا. فدي بدعة فعلية تنتبه لها. كذلك من البدع القولية، ودي تشمل بقى الإمام وغيره، إنه يطيل صوت التكبير في آخر ركعة مثلا أو في آخر سجدة عشان يعلم اللي خلفه إن خلاص الصلاة دي آخر ركعة، هذه بدعة. تكبيرات النبي كانت كلها سواء معتدله، ما فيش حاجه اسمها يجي لها الله اكبر. ايه ده انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما الدليل؟ قال يعني عشان الناس اللي ورا مني يعرفوا ان دي خلاص كده اخر ركعه. اخر ركعه ليه؟ ما كلهم نايمين ولا ايه؟ الاصل المصلي يكون خاشع منتبه متيقظ لصلاته، واضح؟ فننتبه لهذا، الله يبارك فيكم، فلا تخالف الامام. يبقى اذا في الاحاديث دعوه للمتابعه وعدم الابتداع وعدم المخالفه. اختم اللقاء بمساله هامه تتعلق بالتامين يا اخوه. التامين يقال عند كل دعاء، سواء كان الدعاء دعاء مساله او دعاء تعظيم وثناء وعباده. يعني من المخالفات اللي بنلاحظها كثيرا في الدعاء خاصة في رمضان أو في دعاء القنوت، الإمام مثلا يدعو بالقنوت الوارد من النبي للحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، بارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء. فتجد البعض مثلا إيه في قول الإمام: إنه لا يذل من واليت، يقول لك نشهد، ولا يعز من عاديت، نشهد. جيت من النشهد دي؟ تباركت وتعاليت، حقا. جيت منين ده؟ هذا باطل، هذه بدعة منكرة. قل آمين في الثناء أو في الدعاء، يا إما عند الثناء تنصت وتستمع، وعند الدعاء تؤمن، لأن الثناء أيضا دعاء. قل آمين فقط، هذا هو الوارد. يعني يقول الإمام: إنه لا يذل من واليت، آمين، ولا يعز من عاديت، آمين، تباركت وتعاليت، آمين، فلك الحمد على ما أعطيت، آمين، ولك الحمد على ما منعت، آمين. كل آمين نعم، لم يرد لحقا، ولا نشهد، ولا يا الله. يجي بعض الأئمة مثلا يثني على ربه بأسماء الحسنى أثناء الدعاء: يا قوي، يا الله، يا عزيز، يا الله، يا الله. إيه ده؟ في إيه؟ ما في هنا. قل آمين أو اسكت، اسمع للثناء واسكت. فدي بعض المخالفات اللي لازم ننتبه لها يا إخوة. لا نشهد، ولا حقا، ولا يا الله، يا واحد آمين يا رب. ما أنت قلت آمين خلاص. ما أمين معناها يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب، يا أخي الله يهديك، ما أنت قلت أمين. معنى أمين لغة: اللهم استجب، خلصت. أمين وأدب، مش وعدت وعدنا أمين. إيه في إيه؟ إهدى، الله يكرمك، الله يصلحك، قول أمين. أمين. إذن يا إخوة، التأمين عند الدعاء سواء كان ثناء وتعظيم أو سؤال مسألة، آمين فقط أو اسكت. عند الثناء اسكت أو قل آمين، لكن لم يرد مطلقا تلك الأقوال اللي عمال يبتدعها البعض ويألفها البعض ويصنعها البعض. والعبادة توقيفية: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ما ينفع أن آتي بشيء من عندياتي في أمر العبادة إلا أن يكون النبي إمامي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir wollen noch ein paar Bid'a oder ein paar Erneuerungen ansprechen, die sehr viele Menschen leider machen ohne Wissen. Es geht zunächst einmal darum, dass wenn der Imam Sujud macht und er steht zum Sujud auf oder Rukua, je nachdem, er steht schon auf, aber da die anderen, die sind noch im Sujud oder im Rukua. Und dann fragst du sie, warum gehst du nicht nach oben oder hoch mit dem Imam? Dann sagen sie, wir machen Dua. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, den Imam stets zu befolgen. Das heißt, wenn er vom Sujud fertig war und nach oben geht, dann geh du auch nach oben und verweile nicht liegend im Sujud. Also ist es ein Verstoß. Es gibt auch andere Verstoße, wie zum Beispiel während eines Gebets sagt man bei der letzten Raka'a Allahu Akbar verlängernd. Wie der Sheikh vorhin gesagt hat, sagt er Allahu Akbar, also verlängerten Ton, damit will man andeuten, dass das die letzte Raka'a ist. Und wenn man ihn fragt, warum machst du das, dann sagt er, damit die anderen Betenden ganz hinten wissen können, dass wir mit dem Gebet zu Ende sind. Und eine andere Angelegenheit, die falsch gemacht wird, ist es beim Dua. Sei es in einem Freitagsgebet oder bei Ramadan, je nachdem, wenn der Imam oder ein Gelehrter Dua macht, es gibt ja zwei Arten von Dua, entweder eine Angelegenheit nachfragen oder das Lobpreisen Allahs. Und wenn man Allah lobpreist, kann man einfach nur still sein, nichts sagen, oder wenn man will, kann man Amin sagen. Man sollte aber nicht sagen, oh Allah bitte, oh Allah, Allah, also mit Emotionen darauf antworten, hat der Chef vorhin sehr gut vorgemacht. Sollte man nicht machen, man sollte nur Amin sagen, weil Amin im Arabisch bedeutet, Amin bedeutet im Endeffekt, oh Allah, erhöre mich oder erhöre meine Angelegenheit, meine Frage, was ich dich anbiete. Ja genau, und viele sagen dann wahrhaftig, wir bezeugen. Nein, sagt einfach nur Amin, Barakallahu fikum, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa tabi imamu al-Islam, a'tadir lakum anni l'usbu' al-qadim ala safar. ده يكون آخر لقاء قبل العطلة فإن قدرت لنا حياة وقدرت لنا عودة سنواصل وإلا فلا تنسوا دعوة صالحة وقولوا يا رب كان لنا أخ يذكرنا بك فاغفر له إن كانت المنية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.